الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس الدورة التأصيلية الثالثة في دورتها الثانية، وهو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا لكتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، ونحن في عشاء السبت الثالث من شهر ربيع الأول عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن كنا قد وقفنا في القاعدة الرابعة، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه من الكلام. وكنا قد وقفنا في قوله: القسم الثالث من الذين ينظرون إلى ظاهر النصوص. ومر معنا باختصار أن ذكرنا القسم الأول وهم الذين ينظرون إلى ظاهر النصوص، وأن المقصود به حقا يليق بالله عز وجل، وهم السلف والمتبعون لهم من الخلف. القسم الثاني من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطنا لا يليق بالله عز وجل، وهو التشبيه. القسم الثالث من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل. إذن خلاصة الكلام أن الناس في النظر إلى ظاهر النصوص صاروا على ثلاثة أقسام: السلف ومتبعهم من الخلف نظروا أن هذه النصوص من الله لا تدل إلا على الحق، فقالوا هذه معاني ونصوص على ظاهرها لا تدل إلا على الحق وتليق بالله عز وجل. والمشبهة قالوا الظاهر المتبادر من النصوص التشبيه، والمعطلة قالوا الظاهر المتبادر من النصوص التشبيه ونحن ننفيها عن الله فعطلوا. هذا هو موقف الناس في الظاهر من النصوص. ونكمل كلام الشيخ رحمه الله في قواعد أدلة الصفات في القاعدة الرابعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثالث من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى عيونها إلى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف.
يعني هؤلاء نظروا للنصوص ففهموا منها ببصائرهم المعوجة ما فهمه أهل التشبيه، ثم راموا تغيير معانيها وسموا هذا التغيير تأويلا وهو في الحقيقة تحريف، فاضطربوا اضطرابا بينا. ما المراد بظاهر هذه النصوص؟ فصاروا فيما بينهم في حيص بيس يتضاربون، فهذا يقول المعنى اللائق به كذا، والآخر يقول كذا، وهذا التحريف الذي عينوه بعقولهم لمعاني النصوص علاوة على كون ما بينهم من التضارب هو باطل، وذلك من وجوه. نعم.
قال: ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله.
وهنا أجد نفسي أذكركم برسالة لطيفة عظيمة للشيخ الدكتور محمد لوح، جناية التأويل على النصوص، رسالة عظيمة لو ترجع إليها تجدونها نافعة إن شاء الله. فهؤلاء المحرفون جنوا على النصوص وعينوا معاني لها بعقولهم. الثاني
قال: الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره. والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل.
نعم.
الثالث أن صرف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كذا مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟
يعني الآن الله جل وعلا ورسوله ثبت عنهم كلام، يأتي المحرف ويقول أولا ليس المراد بكلام الله هذا. طيب ليس المراد بكلام الله، الله يقول غضب الله عليهم، هو يقول الله لا يغضب، أنت أتيت بعكس كلام الله، كيف تقول ليس هذا المراد من غضب الله عليهم؟ ثانيا ما المراد بغضب الله عليهم؟ يقول أراد الانتقام، من أين علمت أن هذا هو المعنى المراد؟ فالأول تهكم والثاني تحكم، وكلاهما شر محض. أي عبد يتجرأ على الله عز وجل وعلى كلامه؟ هذا كلام غريب جدا. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب التوابين، هو يقول الله ما يحب. قلنا طيب يحب التوابين، قال يريد إكرامهم. طيب يريد إكرامهم لماذا؟ لأنه أحبهم. قال لا. طيب لماذا يريد إكرامهم؟ ما يعرف يجاوب. ولذلك أيها الإخوة، هؤلاء المحرفون دائما أنا أشبههم بإنسان فر من حفرة عميقة لظلمة رآها فوقع في حفرة أعمق منها أظلم منها. فهو مثلا يقول أنا لا أثبت أن الله يغضب ويحب ويرضى. لماذا؟ يقول لأنه يلزم منه التشبيه. طيب ماذا تفسر يحب التوابين؟ قال يريد الانتقام. طيب يريد الانتقام، هل إرادته كإرادة المخلوق؟ قال لا. طيب اثبت ان الله يحب ويرضى ليس كمحبه المخلوق ولا كرضا المخلوق. فان كان معتزليا قال انا لا اثبت المحبه والرضا لله، اذن ما معنى يحب التوابين؟ ما معنى غضب الله عليهم؟ يقول خلق فيهم فعلا هو غضبه. طيب خلق فيهم فعلا هو غضبه، الخلق فعل للرب او ليس فعلا للرب؟ إن قال ليس فعلا للرب إذن ليس هو الذي خلق فيهم الغضب. إن كان هو الخالق للغضب الذي فيهم إذن معناه أن له فعل، فهل فعله كأفعالنا؟ يقول لا. إذن أقول أنه غضب وهذا فعل له ليس كأفعالنا. إيش المشكلة؟ المشكلة في رؤوسي ما هو في النصوص الشرعية. طيب مثال ذلك. نعم.
قال مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته.
طبعا بعضهم قد يأتي لك بدليل عام خارج عن محل النزاع. كيف؟ تقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لماذا تنفي اليدين؟ قال ليس المراد إثبات اليدين. ما دليلك على أن تنفي؟ قال ليس كمثله شيء. طيب الذي أنزل ليس كمثله شيء هو الذي أنزل بل يداه مبسوطتان، أين عقلك؟ نعم.
قال الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. الوجه الخامس أن يقال للمعطل،
يعني نقول لهؤلاء إن قالوا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال ليس المقصود باليدين صفة لله، ما المقصود باليدين؟ قال المقصود باليدين فعل يفعله الرب. من قال بهذا؟ جيب لي واحد من السلف من الصحابة من التابعين تبع التابعين أنا وراك أمشي. قال لا المقصود بيدي أي بقدرتي. من قال من السلف من الصحابة المفسرين للقرآن والتابعين وتبع التابعين بيدي أي بقدرتي؟ إن قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال بنعمتي، من قال من السلف؟ هذا أعظم وجه دليل على بطلان قولهم. نعم. الوجه الخامس،
قال الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا، ثم يقال له هل ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم، ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا، ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على
أراد أن يعمي الحق
على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن، أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول لا، ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم، ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا، ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق به؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. الوجه السادس،
لأن المؤول أو المحرف الذي صرف اللفظ إلى معنى قاله، تسأله سؤالا هل يمكن عقلا أن يراد بهذا اللفظ الذي أولته إلى ما قلت، هل يمكن أن يراد به معنى آخر؟ فسيقول نعم، يعني ما يستطيع أن يتحكم يقول لا قولي هو الحق. طيب إذا كان يمكن أن يكون المراد غير الذي أنت قلته فمعناها أن النص هذا غير ظاهر، وهذه عماية، والله عز وجل ما أراد أن يعمي الحق علينا، أراد أن يجعله بيانا مبينا بينا واضحا. نعم.
قال الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهما الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، انتهى. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان.
نعم.
ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. رابعا أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب وإن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامة المجاز عند القائلين به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل صلى الله عليه وسلم من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماترودية، وأثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة.
هذه من شبهاتهم، أنهم يقولون ما أثبتتموه أنتم لم يأتي إلا في الكتاب والسنة ويلزم منه التشبيه، وما أثبتناه نحن جاء في الكتاب والسنة والعقل ولا يلزم منه التشبيه، فلذلك نحن ننفي ما عدا ذلك. فيقال لهم هذه مسألة مهمة. نعم.
أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها. أما السمع فمنه قوله تعالى فيقال لهم أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها. أما السمع فمنه قوله تعالى
هم أثبتوا، مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها. نعم. أما السمع
أحسن الله. قال أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة قالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء.
بينما الإرادة لم تأتي إلا إيش؟ ها؟ إلا فعلا. فكيف أثبتتم ما لم يأتي إلا فعلا ونفيتم ما جاء اسما ووصفا وفعلا؟ يلا شوفوا التناقض العجيب. هي أكيد بيقولون لك لأن العقل دل على الإرادة. أيوة.
قال ويمكن إثباتها بالعقل فإن النعم التي
إثباتها الضمير راجع إلى صفة الرحمة الذي هم نفوا هذه الصفة. نعم.
فإن النعم التي تطرى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس.
يعني الناس لما تسألهم كيف جعل الله الرحمة في قلب هذا السبع فترفع حافرها عن ولدها، يقول لك رحمة من الله. لكن لو قلت لهم أثبتوا إرادة الله بالنظر إلى هذا السبع ما يستطيعون، عامة ما يعرفون. فدلالة إثبات صفة الإرادة من الناحية العقلية أبين وأظهر من إثبات صفة الإرادة التي لا يفهمها إلا خواص العقلاء، وهو الاستدلال بالتخصيص على الإرادة، فخص هذا بشكل وهذا بصورة وهذا بوصف، هذا الدليل على الإرادة. طيب خص هذا بالإنعام وخص هذا بالإكرام، دليل الرحمة. وخص هذا بالعقوبة، دليل العذاب. نعم.
قال وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها. فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا، وبه علم
أن من هنا أيضا نستطيع أن نقول لهم مما يدل على بطلان تعطيلكم تناقضكم فيما بينكم. فأنتم ليس عندكم ميزان تمشون عليه في الإثبات والنفي، فالجهمية نفوا أشياء أثبتها المعتزل، المعتزل أثبتوا أشياء نفتها المعتزلة، الأشاعرة أثبتوا أشياء نفتها من؟ المعتزلة. الماتريدية أثبتوا صفة التكوين نفتها الأشاعرة. إذن أنتم فيما بينكم تتناقضون، بينما أهل السنة قاعدة مضطردة إثبات ما أثبته الله ورسوله على ما يليق به من غير تشبيه ونفي ما نفاه الله عن نفسه على وجه التنزيه. نعم.
قال: وبه علم أن طريق الأشاعرة والمترودية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية.
هذه مسألة مهمة. هل يستطيع الأشعري والماتريدي أن يلزم المعتزلي والجهمي بالإثبات؟ لا يستطيعون. لماذا لا يستطيعون؟ لأنهم سيقولون أثبتوا الصفات السبع بدلالة العقل، والمعتزلة يقولون إن عقولنا تدل على أن الصفات لا بد من نفيها. لاحظوا الآن. وكذلك المعتزل لا يستطيعون أن يخاصموا الجهمية، لأنهم لو قالوا للجهمية اثبتوا الأسماء فإن الجهمية يقولون لماذا أنتم نفيتم الصفات؟ يقولون لعقولنا، عقولنا دلت على أنه لا بد من نفيها، فالجهمية يقولون وعقولنا دلت على أنه لا بد من نفي الأسماء. ومن هنا ندرك هذه قاعدة عامة في جميع الأبواب وليس في باب الأسماء والصفات، أن أهل البدع لا يستطيع بعضهم أن يقيم الحجة على بعض على وجه التمام. لماذا؟ لأنهم ليس لهم ميزان مستقيم في الإثبات والنفي، سواء في باب الأسماء والصفات أو في باب الربوبية أو في باب الألوهية أو في باب الاتباع أو في باب الصحابة أو إلى آخره، ما عندهم ميزان مستقيم. أما أهل السنة فميزانهم مستقيم، ولذلك لا تجد بينهم تناقض. نعم. ويعلم بطلان ويعلم أن الأشاعرة الماتريدية لا يستطيعون أن يدفعوا شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين. أيوة.
وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة.
البدعة إن دفعت بالبدعة أنتجت بدعة أخرى. ومن هنا تدركون لماذا وجدت المعتزلة، لأن الجهمية أرادوا دفع شبه الممثلة، فكان نتاج دفع الجهمية شبه المعتزلة شبه المشبهة ببدعهم العقلية نتاج ذلك المعتزلة، فأراد المعتزلة أن يدفع شبه الجهمية ببدعتهم نتاج ذلك كانت الأشاعرة والماتريدي. نعم.
الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوا على الأشاعرة والمترودية بمثل ما احتج به الأشاعرة والمترودية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقول، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة، وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى، وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والمترودية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب.
يطردون هذا الباب، اطرد الباب أي جعله على منوال واحد، جعله على منوال واحد. نعم.
الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
نعم.
تنبيه: علم مما سبق.
هنا أنبه أن كثير من الناس في كلمة يطردون يسكنون الطاء، يقول يطردون، وهذا غلط، لأن يطرد بمعنى ينفي، هو ليس المقصود هنا النفي، المقصود هنا الاضطراد، والاضطراد مشدد الطاء، اضطرد في الباب أي صار على منوال واحد، اطرد يطرد اطرادا، هذا بابه، هذا بابه انتبه له. وأما أطرد يطرد معناها إيش؟ ها؟ ما في، هم مدخول في الطاء، اطرد اطرد، هذه قاعدة معروفة، الضاء دخل في الطاء، فهمت؟ هي اطرد أصلها اطرد. نعم.
قال تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبتت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب، حيث مثله بالمخلوق الناقص.
يعني كل معطل ممثل، لماذا؟ لأنه ما وصل إلى التعطيل إلا لأنه اعتقد التمثيل، إلا اعتقد التمثيل في النص. طيب، وكل ممثل معطل لماذا؟ لأنه لما شبه الصفات الواردة في النصوص عطلها عن مدلولها العظيم الذي هو المضاف إلى الله على ما يليق به. فكل معطل ممثل بهذا الاعتبار، وكل ممثل معطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ ونحن نجيب
بعون الله. هذا الفصل مهم جدا، وهو أن أهل البدع إذا رأوا اضطرادنا في الإثبات والنفي يقولون: لا، تعالوا أنتم عندكم بعض التأويلات، كيف تقولون ما عندنا التأويل؟ أنتم عندكم بعض النصوص ليست على ظواهرها، كيف تجيبون؟ لا بد من حفظ هذا الجواب. نقول: إن السلف والمتبعين لهم من الخلف مضطردون في هذا الباب اضطرادا بليغا، وما أنتم تقولون إنهم حرفوه أو أولوه أو عطلوه أو لم يأخذوا بظاهره لا يخلو من ثلاثة أوجه اختصارا. الأول أن التأويل الذي نقلتموه ليس بثابت، هذا واحد. الثاني أن الظاهر الذي زعمتموه أنه يلزمنا ليس بلازم في النص حتى نذهب إليه. الثالث أن القول المنقول عن السلف في هذا الباب ليس تأويلا، بل هو فهم لمدلول السياق وأنتم ظننتموه تأويلا. هذه خلاصة هذا الباب، خلاصة هذا الباب مبني على هذه الأمور الثلاثة: أن ما يزعمونه من التأويل غير ثابت أصلا، وأن ما يلزموننا به من التأويل ليس بلازم لنا، وأن ما ينقلونه على وجه ثابت هو مدلول السياق وليس تأويلا. نعم.
قال: ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما ألا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى ويختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقط يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
لم يذكر الوجه الثالث الذي ذكرناه، وهو أن يكون الذي زعموه تأويلا غير ثابت بل هو مكذوب، وسيأتي له أمثلة من كلام الشيخ. نعم.
قال: وأما المفصل فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفه عن ظاهره، ولنمثل بالأمثلة التالية. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى، وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد.
خلاص انتهى. ما دام انه كذب على احمد ليش ننشغل فيه، صح ولا لا؟ نعم.
المثال الاول: الحجر الاسود يمين الله في الارض. والجواب عنه انه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهيه: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت اليه. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد لا يثبت، انتهى. وعلى هذا فلا حاجه للخوض في معناه. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور يعني
حديث الحجر الأسود يمين الله لا يصح مرفوعا. طيب إن قالوا صح موقوفا فماذا تقولون؟ أنتم لا تؤولون أقوال السلف أيضا، فلنا عنه جواب. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله وأسكنه فسيح جناته: والله أنا عن نفسي أقول يعني إن الله سبحانه وتعالى بحكمته أخرج لنا ابن تيمية، ولا ما كنا نعرف كيف نجاوب عن شبه المتكلمين هؤلاء. نعم.
قال
حكمة من الله. نعم.
قال: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخيره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل، انتهى.
يعني هو قال فكأنما صافح الله، وين أن الحجر الأسود هو عين يمين الله، أين هذا؟ قال أوله. طيب أوله كمل، لا تسكت تقول الحجر الأسود يمين الله وتسكت، كمل. حجر الأسود يمين الله ها في الأرض، هذا مثل اللي يجي يقول لك موسى رسول الله. طيب كمل، موسى رسول الله إلينا ولا إلى بني إسرائيل؟ كمل، ما يصير يا أخي، نفهم من السياق. الآن لو جاء شخص وذهب وقال لسفير بلده: أنت رئيسنا هنا، ما أخطأ لأنه قيده هنا بدار الغربة مثلا، فرق بين الأمرين. فلما قال ابن عباس الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هذا مو معناها أنه خلاص صارت صفة من صفات الله، لأن المقصود الآن فمن قبله فكأنما قبل يمين الله. لاحظ فكأنما، فرق بين الأمرين. لكن من لا يفهم العربية ماذا نفعل؟ مثل الآن نحن نقول السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اقتدى بالسنة اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، كلام صحيح. لكن يجي واحد يقول السنة هي النبي، أنت ما تفهم العربية ماذا نفعل؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المثال الثاني قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
لاحظ الآن هذا الحديث صحيح، فأوردوه لماذا؟ ليلزمونا بلازم في أذهانهم. قال لازم تقولون بهذا اللازم، ما قلتموه أنتم أولتم، شنو هاللازم؟ قال: هل أصابع الرحمن في جسد الإنسان؟ طيب هذا اللازم من وين فهمت أنت؟ شوف قلنا حنا، قلنا كل ما يقولونه هو لا يخرج عن الثلاث: إما كذب، وإما إلزامنا بلازم ليس بلازم، وإما أن القول ليس فيه تأويل هم ظنوه تأويل. فهذا من القسم الثاني. ها أيوة، قد أخذ السلف.
قال: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث، وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقية نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها، حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض، وهو لا يمس السماء ولا الأرض. ويقال: بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما. فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول.
إذا كان هذا متصورا أن الشيء يكون بين الشيئين ولا يلزم من البينية المماسة، فمن أين أنتم فهمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم الفصيح البليغ الناصح إذا قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، أنه يلزمنا أن تكون أصابع الله في جسد الإنسان؟ من أين فهمتم هذا الفهم السقيم؟ يا سبحان الله، الآية واضحة. نقول: الملائكة بين السماء والأرض، هل لابد أن يكونوا مماسين للسماء ومماسين للأرض حتى نثبت البينية؟ الشمس والقمر بين السماء والأرض، طيب هل هي مماسة للأرض ولا للسماء، ولا لا لهذا ولا لهذا؟ يا أخي تعلموا العربية بعدين تكلموا، دوختمونا وأنتم ما تفهموا. لذلك أيها الإخوة، في فائدة لطيفة ذكرها ابن العربي رحمه الله، وهي أن أكثر أهل البدع أوتوا من العجمة عدم فهمهم لكلام الله ورسوله. طبعا هذا الخطاب في من صحت نياتهم وفسد علمهم، وإلا هناك منهم من نياته فاسدة زندقة يريد هدم الدين، لكن نتكلم الآن عن من صحت نيته فقال بالبدعة. ما سبب ذلك؟ من العجمة أوتوا، إلا الخوارج فإنهم عرب أقحاح أكثرهم، وقادتهم قديما وحديثا أوتوا من الأنفة وعدم السمع والطاعة. نعم، لو دققت في أهل البدع تجد عامة رؤوس أهل البدع من العجم، كل الفرق رؤوسهم من العجم إلا الخوارج فرؤوسهم من العرب. نعم.
قال المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبال اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن.
إن الإيمان يمان، خبر إن
حسن.
نعم.
قال: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس
معطوف على الأول، والحكمة يمانية، التشكيل عندك غلط. أنا دائما أقول لأصحاب الطبعين لا يشكلون أحسن. نعم.
قال: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال: في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. قال: وهذا الحديث على
ظاهره، هذا الحديث لا ينزل عن درجة الحسن، هذا الحديث لا بل قال جمع من أهل العلم إنه صحيح. نعم.
قال: وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر ينفس تنفيسا، مثل
ينفس تنفيسا،
ينفس تنفيسا،
أحسن الله إليكم،
مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا. هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس. ومقاييس اللغة، قال: في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات. انتهى. طيب،
أين التأويل الذي يلزمنا الآن؟ قالوا: لا، أنتم الآن تقول نفس الرحمن من قبل اليمن، إذا قلتم نفس الرحمن يعني تنفيسه معناه تأولتم. طيب، هذا هو لازم الكلام، ماذا نفعل إذا أنتم ما تفهمون العربية؟ نعم.
قال المثال الرابع: قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين: أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير. قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. انتهى. وذكره البغوي في تفسيره في تفسير قول ابن عباس وأكثر في تفسيره قول ابن عباس وقول ابن عباس وأكثر مفسر السلف.
وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس، يعني جعله من قول ابن عباس. نعم.
قال: وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر المفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى، وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. القول الثاني:
طبعا هذا التفسير ثابت، استوى بهذا التفسير بمعنى ارتفع، هذا ثابت، فهنا فيه صفة الارتفاع لله عز وجل، كيف لا نعلم. نعم.
القول الثاني: أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير: أي قصد إلى السماء. والاستواء هاهنا ضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإله. وقال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام.
عينا يشرب بها، كيف يشرب بها؟ يمكن واحد ما يعرف العربية يقول كيف يشرب بها؟ يا أخي، يشرب هنا بمعنى يروى، عينا يروى بها. من أين فهمت أن يشرب بمعنى يروى؟ من الباء. لو الباء ما كانت موجودة لكانت العبارة هكذا: عينا يشرب منها. ومن هنا تدرك خطأ من فسر الباء بمعنى المن، مع أن الباء لا يأتي بمعنى من ترى. فإذا عينا يشرب بها أي يروى بها عباد الله، شوف حرف غير المعنى. فإذا قال المفسر استوى إلى، أي قصد، وقصد يضمن معنى ارتفع، ما في تناقض. وأهل السنة يثبتون اللفظ المدلول عليه بالحرف وأصل المعنى الكلمة. فمثلا هنا يروى بها، فلو قال لك السائل يروى بها هل هم يشربون من نفس العين؟ تقول نعم، فأنت تثبت المعنى ولازمه، ما في إشكال. نعم.
قال المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة المجادلة
يجوز مجادلة مجادلة ما يجوز. المجادلة باعتبار أن المرأة هي التي جادلت، والمجادلة باعتبار القصة التي فيها ذكر الجدال. نعم، لكن الأول هو الأشهر.
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ أو يقال أن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية، أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك أن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق المصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه.
أنت إذا قلت سرت مع صاحبي إلى المسجد، هل معناه أنك أنت وصاحبك صرتما ذاتا واحدة؟ إذن لا يلزم من المعية المخالطة. فإذا سمعت الله يقول عن نفسه وهو معهم، لماذا أنت فهمت المخالطة؟ ما نتعقلك في شيء. طيب إذا قلت أو قال العرب سرنا والقمر معنا، ما يفهمون أن القمر نزل وجاء عند هذا الرجل، فلماذا فهمت من معية الله إلا وهو معهم أنه يلزم منه القرب الذاتي بحيث يكون العلي في المخلوقات الدنية؟ لماذا فهمت هذا؟ الله له معية حقيقية، لكن لا تلتزم، لا يلزم من هذه المعية، لا يلزم من إثبات هذه المعية لا الاختلاط ولا الممازجة، فهو مع خلقه إحاطة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا، خمسة معاني. المعية العامة تفسر بخمسة معاني كلها صحيحة: الإحاطة والعلم والقدرة والسمع والبصر. وأما المعية الخاصة فهي تلتزم هذه المعاني الخمسة ويضاف إليها النصر والتأييد، النصر والتأييد. نعم.
قال: وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بل بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى
الواو ساقط.
ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب جل وعلا. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه، وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن القاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل الظاهر الخطاب على أن حكم المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله وهو معكم أينما كنتم.
فتفسير السلف المعية بالعلم ليس تأويلا، بل هو إثبات لأمرين: الأول أن الله ليس في المخلوقات وإن كان حقيقة المعية ثابتة، والثانية بيان حكم من أحكام المعية وهي الإحاطة والقدرة والسمع والبصر. ما في تأويل. التأويل لو قال الله ليس معنا، هذا هو التأويل. السلف ما يقولون الله ليس معنا، يقول الله معنا، وذاته العلية مع الخلق، لكن ما معنى المعية؟ ما هو المعية الممازجة والمخالطة؟ من لوازم المعية فهو العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. نعم.
قال: ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية. فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها، انتهى. قال: ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. أما في آية الحديد فقد ذكر الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
يعني الجمع بين الاستواء والمعية في آية واحدة وهي آية الحديد من أعظم الأدلة على أن هذا على حقيقته وظاهره لا يلزم منه الاختلاط ولا المماس، فهو سبحانه عال على عرشه وهو مع خلقه جل في علاه، يعلم حالهم، يسمع مقالهم، يرى أفعالهم، محيط بهم، قادر عليهم، هذا معناه.
قال: فيكون ظاهر الآية أن مقتضى المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجب عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة، ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى لابن قاسم في فصل الكلام على المعية قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، انتهى. وقال في الفتاوى الحموية من المجموع المذكور: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة.
يعني عمر العوام لما قرأوا هذه الآية ما استشكلوا العلو والمعية وذكرهما في آية واحد، فلماذا هؤلاء يستشكلون؟ إما يؤولون العلو وإما يؤولون المعية، لماذا؟ فمنهم من أول العلو ها وقال إن الله ليس فوق العرش هو معنا لأنه قاله معكم، ومنهم من أثبت العلو ونفى المعية. طيب هذا التناقض، هذا جاء وهذا جاء وفي آية واحد، فأثبتوا الأمرين على ما يليق بجلال الله. نعم.
قال: مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، انتهى.
نعم.
قال: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى لذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة: الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا التناقض بينهما، وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه. واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: كما جمع الله بينهما. وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي في سياق كلامه على المثال التاسع ما قيل إنه مجاز، قال: وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين كما قال تعالى، وذكر آية سورة الحديد، قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ثم قال: فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال: والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه. فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق، انتهى. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق، ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الحموية المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن القاسم، حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو الناجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. انتهى. وصدق رحمه الله: فإن من كان عالما بك، مطلعا عليك، مهيمنا عليك، يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك، فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. الوجه
الآن تجد بعض الملوك والأمراء يقول لأحد السفراء: اذهب وأنا معك. هو شلون يذهب وأنا معك؟ هو جالس في بلدته والسفير رايح لبلد ثاني، هذا ما ينكر منه. طيب إذا كان هذا مخلوق يقول لمخلوق مثل: اذهب وأنا معك، أنت لما تسمع تفهم التأييد والنصرة، ها؟ ولما يقول وزير الداخلية مثلا: أيها المجرمون مهما تفعلون فأنا معكم أوريكم، طيب ما تفهم أنت إلا أنه عارف وين يروحون وين يجون وين يسوون. طيب إذا لا يلزم من المعية حتى في فهم العرب، ها، المخالطة، أنت اللي فهمت هذا. نعم، هذا دليل لوثة التشبيه، مو يفسد القرآن والسنة بس، يفسد اللغة بعد. نعم.
قال الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق.
هذا يسمى الجواب الفرضي، وإلا فليس له في الحقيقة واقع، لأنه لا يجتمع في حق المخلوق العلو والمعية، لا يتناقض. فيمكن المخلوق أن يكون عاليا في برجه ويقول لأحد عبيده: أنا معك وين ما تروح، يعني حاط عيوني عليك لا تخاف. واضح. نعم.
قال: لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية من مجموع الفتاوى، حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. انتهى.
نقف على هذا إن شاء الله ونكمل بعد أسبوعين، بعد سبتين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.